رسول الله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداء أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. احنا كان حديثنا في اجزاء الحكم الظاهري عن الواقع. ما عندي شيء لو ما اريد اطبق ادخل بالمطلب الذي بعد، بس احاول اعيده بشكل سريع ثم اطبق العباره حتى ان شاء الله تعالى ادخل بالمطلب الذي بعده بصوره ثانيه. احنا بينا ان الحكم الظاهري يطلق باطلاقين، اطلاق اخص واطلاق اعم. قلنا الاطلاق الاخص تاره يطلق الحكم الظاهري ويراد منه ما كان وليد الاصول العمليه فقط، والحكم الواقعي راح يكون ما كان وليد القطع والأمارة. هذا الإطلاق الأول. فصار عندنا ضمن الإطلاق الأول توسعة في الحكم الواقعي وتضييق في الحكم الظاهري، ولنا إطلاق آخر في الحكم الظاهري يطلق الحكم الظاهري ويراد منه كل حكم ليس مقطوعا به في نظر المكلف. وبهذا الإطلاق يكون الحكم الظاهري وليد الأصول العملية والأمارات، وينحصر أمر الحكم الواقعي بما كان وليد القطع فقط. فهنا صارت عندنا توسعة في الحكم الظاهري وتضييق في الحكم الواقعي. الشيخ يقول إحنا لما نقول إجزاء الحكم الظاهري مقصودنا من الحكم الظاهري هذا الإطلاق الثاني. يعني شنو الإطلاق الثاني؟ ما كان متولدا من الأصول العملية والأمارات. هذا يحفظ جيدا، هاي اللي عبرت عنها تحرير محل النزاع. بخلاف إحنا بخلاف البيانات السابقة كنا نطلق الحكم الظاهري ونريد منه ما كان متولدا من الأصول العملية فقط، بينما هنا في بحث الإجزاء لما يطلق الحكم الظاهري يريد منه ما كان وليد الأصول العملية والأمارات. إذن هاي النقطة الأولى اللي عبرت عنها تحرير محل النزاع، هاي النقطة الأولى في التمهيد. النقطة الثانية صور المسألة شقد؟ قال أربعة صور المسألة، أربعة في بحث الإجزاء. شنو صور؟ قال مرة أعمل بالأمارة وينكشف لي خطأ الأمارة يقيناً. هاي الصورة الأولى. مثال شنو قلنا؟ قلنا سمعت من زرارة قال لصلاة الظهر واجبة، بعد 5 سنين أنا أصلي صلاة الظهر في يوم الجمعة، التقيت بالإمام والإمام قال لي لا مو صلاة الظهر اللي هي واجبة وإنما صلاة الجمعة، فهنا عملت بالأمارة. ومن أظهر مصاديق الأمارة خبر الآحاد، وإلا يجينا إن شاء الله بالجزء الثالث خرطوش طويل من الأمارات، إجمار، سيرة، شهرة، خبر آحاد، ظواهر، مجموعة من الأمارات. إذن تار الصورة الأولى أعمل بالأمارة كخبر زرارة ثم ينكشف لي خطأ هذه الأمارة على مستوى الانكشاف اليقيني، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، عملت بالأمارة ثم انكشف لي خطأ هذه الأمارة لكن لا على مستوى اليقين وإنما على مستوى الحجة المعتبرة. شلون؟ زرارة قال لي صلاة الجمعة الذي واجبه، وأنا هم صليت صلاة الجمعة 5 سنوات، وبعد 5 سنوات التقيت بمحمد بن مسلم، محمد بن مسلم هم قناة ترتبط بالإمام الصادق، محمد بن مسلم قال لي لو مو صلاة الجمعة الذي هي واجبة وإنما صلاة الظهر. هاي الصورة الثانية. فارق الصورة الأولى عن الثانية شنو؟ بعدما كان كل من الصورة الأولى والثانية عمل بالأمارة، الصورة الأولى الانكشاف كان انكشاف الخطأ كان يقينيا، بيد أن الصورة الثانية كان انكشاف الخطأ شنو؟ لم يكن على مستوى اليقين وإنما كان على مستوى الأمارة المعتبرة. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، مو عملت بالأمارة، عملت بالأصل العملي كالاستصحاب كالبراءة والبراءة، ثم بعد لئين من الزمن انكشف لي خطأ هذا الأصل العملي على مستوى الانكشاف اليقيني. هاي صورة. صورة رابعة عملت بالأصل العملي ثم انكشف لي بعد فترة خطأ ذلك الأصل العملي على مستوى الحجة المعتبرة. هاي صور المسألة الأربعة في بحث الإجزاء في الحكم الظاهري. بتمامية هذه الصور إن شاء الله ننتهي من ملف الإجزاء وندخل في مقدمة الواجب. زين الشيخ ايش قال بعدين؟ قال ذن صور أربعة بس عندنا صورتين ترى لاتحاد الحكم فيهما راح أضغطهن راح أكبسهن. عندنا صورتين الحكم يتحد بيناتهم ولا مائز بين هذه الصورة وتلك، فراح أضغطهن يا صورتين، صورة ما لو عملت بالأمارة أو الأصل العملي ثم انكشف لي الخطأ على مستوى الحجة المعتبرة. فراح الشيخ شلون يصير؟ درج بحثه راح يصير الصورة الأولى عملت بالأمارة وانكشف الخطأ يقينا، عملت بالأصل العملي وانكشف الخطأ يقينا، ثم الصورة الثالثة عملت بالأمارة أو 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 الأصل العملي ثم انكشف الخطأ. أحسن، هاي انتهينا من هذا بالتمهيد، تكلم هاي النقطتين. ثم دخلنا بالصورة الأولى وقلنا الصورة الأولى كان بها ثراء علمي، ثراء علمي. شنو الصورة الأولى؟ عملت بالأمارة ثم انكشف الخطأ على مستوى اليقين. هنا الشيخ هنبين هذا، ترى كله أنا بينت، أريد أدخل بس أطبق حتى ما التطبيق إن شاء الله ما أتأخر. إيش قال الشيخ؟ قال العمل بالأمارة صارت الأمارة تقوم في دائرة الأحكام وأخرى تقوم في دائرة مثل إيش؟ مرة زرارة يقول لي صلاة الجمعة واجبة، فهنا أمارة شنو؟ على حكم له على موضوع. ومرة قاعدة سوق المسلمين، سوق المسلمين أمارة لو أصل عملي. أمارة ليش؟ لأن بها كاشفية عن الواقع. سوق المسلمين، سوق المسلمين يولد لي حكم لو يولد لي موضوع. موضوع، لأن سوق المسلمين شنو؟ أقصى ما يثبت لي أن هذا اللحم مذكى، التذكية، والتذكية موضوع، موضوع علما لجواز الأكل. إحنا مو نقول المذكى يجوز أكله، غير المذكى لا يجوز أكله. المنقح لموضوع التذكية منه سوق المسلمين. إذن الأمارات تارة تقوم في دائرة الأحكام وأخرى في دائرة الموضوعات. الشيخ في دائرة الأحكام والموضوعات انتهى إلى عدم الإجزاء مطلقا، هنا انتهى إلى عدم الإجزاء مطلقا. وبهذه المناسبة احنا ذكرنا شبهة ابن قبة، ذكرنا شبهة ابن قبة، ثم ذكرنا مدارس ومسالك أربعة، مسالك أربعة في معنى جعل الحجية للأمارة. ذكرنا أربع مسالك: مسلك السببية الأشعرية اللي سميناها السببية الإفراطية، مسلك السببية المعتزلية اللي سميناها السببية الاعتدالية، نظرية المصلحة السلوكية اللي رفع رايتها الشيخ الأنصاري، ونظرية المسلك الطريقية اللي رفع رايتها الشيعة الإمامية. الشيخ قال على مسلك الطريقية، وبينت مسلك الطريقية وبعد ما عيده، على مسلك الطريقية ننتهي إلى عدم الإجزاء، على مسلك السببية سواء كانت أشعرية أو معتزلية لابد وأن ننتهي إلى الإجزاء بالبيان الذي تقدم، على نظرية المصلحة السلوكية هو الشيخ هو وإحنا عندنا كلمة ضامينها بقلوبنا ما حكيناها، إحنا عندنا كلمة ضامينها بقلوبنا ما حكيناها، على الشيخ على كتابه. الشيخ قال وعلى نظرية المصلحة السلوكية ننتهي إلى عدم الإجزاء، ننتهي إلى عدم الإجزاء. هو الشيخ بيّن، هو الشيخ بيّن هذا في دائرة الأحكام. ثم قال في دائرة الموضوعات هم شنو؟ ننتهي إلى عدم الإجزاء. وأنا في هاي الأثناء بيّنت، بس التفتوا لي جيدا، بيّنت أن الشيخ ليش رفض مسلك السببية الأشعرية، وليش رفض مسلك السببية المعتزلية، وليش رفض مسلك المصلحة السلوكية، وليش اختار نظرية المسلك الطريقية. هذا كله لابد أنه تفهم زين، الدرك زين، تفقه زين، ليش رفض ذيك النظريات وارتأى هذه النظرية، هذا هم بيّن. ثم قال في 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 دائرة ال 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 في دائرة الموضوعات ننتهي إلى عدم الإجزاء. ليش لعدم الإجزاء؟ قال لأنه لسان الأمارة في دائرة الموضوعات هو لسان الطريقية، لسان الطريقية. فلما يكون لسان الطريقية يعني الأمارة في دائرة الموضوعات طريق إلى معرفة الواقع، وليس الأمارات طريق لتأسيس ولخلق واقع آخر ما وراء المصالح الواقعية. فلما تكون هي طريق لكشف الواقع، هاي الأمارة احنا مسبقا نعتقد انها قد تخطئ وقد تصيب اذا اصابت بها ونعمت. اذا اخطأت الأمارة، اذا اخطأت الأمارة فعندئذ ننكشف اننا لم نحصل على تلك المصالح الواقعية، ويكون الانسان اذا مخاطب، اذا انكشف له خطأه يقولوا له قم انت الان بعد هب وحصل ذيك المصالح الواقعية. هذا في دائرة الموضوعات. طول الكتاب خل أطبق حتى أدخل بالمطلب الذي بحثه. قال تمهيد المقام الثاني الأمر الظاهري، المقام الثاني الأمر الظاهري في مقابل شنو؟ في مقابل المقام الأول الذي هو شنو؟ اللي هو الاصطلاحي. تمهيد للحكم الظاهري اصطلاحان، أحدهما شيخ سالم أمر صدكم الكتاب هذا تمشون، أحدهما ما تقدم في أول الجزء الأول وهو المقابل للحكم الواقعي، وإن كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية فيختص الظاهري بما ثبت بالأصول العملية. فإحنا شنو أخواني؟ إحنا عدنا مو عدنا قطع، وعدنا أمارة، وعدنا أصل عملي. مو القطع والله ما كان يتولد من القطع حكم واقعي لو ظاهري، ما كان يتولد من الأصول العملية حكم ظاهري لواقع ظاهري باتفاق الكلمة. كلامنا بالأمارة مرة ندخلها بالواقع مرة شنو هنا بالإطلاق الأول الأمارة وين دخلناها بالواقعي. وثانيهما كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى فيشمل الحكم الثابت بالأمارات والأصول معا فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني أعم من الأول. إذن مرة توسعة في الحكم الظاهري مرة توسعة وين حكم الواقع. وهذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث. فالأمر الظاهري ما تضمنه الأصل أو الأمارة. وأنا هبينت أكثر من مرة ما هو الفارق بين الأصل والأمارة. قلنا الأصل لسانه ليس لسانه الكشف عن الواقع والحكاية عن الواقع وإنما أقصى خدمة يقدمها لك الأصل العملي أيها المكلف أنه يرفع الحيرة والشك والجهل والاضطراب والقلق ولا يزي لك كاشفية عن الواقع الخارجي. بيد أن الأمارة فيها نظر إلى الواقع الخارجي وكشف عن الواقع الخارجي أجل ذلك الكشف عن الواقع الخارجي لم يكن كشفا تاما وإنما كشفا ناقصا. هذا الكشف الناقص أمضى الشارع لذلك نعبر عنها الظنون ساعدني الظنون المعتبرة. فالأمارة بالمصطلح العلمي كل ظن اعتبره الشارع. وبهذا الإطلاق نخرج قياس أبي حنيفة شنو وإن كان يتولد منه ظن لكن ما نسميه أمارة. ليش؟ لتخلف العنصر الثاني. شنو العنصر الثاني؟ لم يعتبره الشارع. ثم إنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الأصل والأمارة غير منجز على المكلف. يريد يقول أنه أنا إذا هو الزرارة قال لي صلي صلاة الجمعة وهي بالواقع صلاة الظهر الواجبة أعاقب يوم القيامة لو ما أعاقب؟ ليش ما أعاقب؟ يقول لأن العقاب من شرائط العقاب شنو؟ أن الحكم يكون منجز في حقك. ومتى يكون الحكم منجز في حقك؟ إذا كنت عالما. ثم أنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الأصل والأمارة غير منجز على المكلف بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأمارة والأصل. طبعا بمعنى أنه لا عقاب يعني بمعنى أنه لا استحقاق للعقاب. لأن إحنا لا عقاب هاي ممكن أن نفسرها بتفسيرين، مرة نفسر لا استحقاق للعقاب ومرة نفسرها لا فعلية للعقاب. مقصود الشيخ هنا لا استحقاق للعقاب، يعني الإنسان لو عمل بالأمارة العقل شو يقول؟ العقل يقول لا يستحق العقاب. ومرة العقل تدري شو يقول؟ مرة يقول يستحق العقاب. بس إخوان ليش هذا مطلب ما تسمي عقائدي كلامي ما أدري أصولي فقهي؟ ليس دائما كلما كان الإنسان يستحق العقاب بالمنظار العقلي يلازمه فعلية العقاب، والعكس هم صحيح. ليس كلما الإنسان يستحق الثواب بالمنظار العقلي يرتب عليه فعلية الثواب. الحاكم باستحقاق العقاب أو الثواب هو العقل، لكن الذي بيده فعلية الثواب والعقاب منه الشارع. فقد العقل يرى أن زيد يستحق العقاب لكن المولى ما يعاقبه. ليش ما يعاقبه؟ تدخل عوامل بالوسط. شنو العوامل؟ شفاعة، توبة، استغفار، بعض الصالحات، بعض تدخل. مع أن العقل يرى أنه يستحق العقاب، وبالعكس قد العقل يرى أنه يستحق الثواب لكن تدخل عوامل تمنع من فعلية الثواب. فمقصود الشيخ بمعنى أنه لا عقاب شنو؟ لا استحقاق، بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأمارة والأصل لو اتفق مخالفتهما له. لأنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل يعني غير معلوم، واصل بمعنى معلوم، غير واصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجز عليه. ها ليش قال بعد الفحص واليأس؟ الكتبتول جيدا شي يقول الشيخ، يقول كل تكليف غير معلوم الإنسان ما يعاقب عليه، هيك قال، لكن بشرط أن يكون غير معلوم ساعدني بعد الفحص واليأس. شي يريد يشير الشيخ؟ يريد يشير يقول الجاهل القاصر لا يعاقب، أما الجاهل المقصر يعاقب. ضابط القاصر عن المقصر شنو؟ ما هو الفارق بين الجاهل القاصر الذي لا يعاقب عن المقصر الذي لا يعاقب؟ القاصر ذاك الذي فحص ويأس، فحص مثل ما الآن تردنا أسئلة، يقول شيخنا أنا سألت رجل الدين وجاوبني بجواب، سألت أنا ما كنت قاعد في بيتي، جاوبني بجواب، لكن بعد فترة زمنية انكشف أن جواب ذلك رجل الدين خطأ، فشن قلنا أنت جاهل قاصر لو مقصر؟ خطية سأل وفحص. أما ذاك المقصر شنو؟ يدري هو جاهل بالمعلومات الدينية بس ما يبادر، هذا الجاهل المقصر هل نقول الحكم ما منجز بحقه؟ شو نقول؟ نقول بل الحكم منجز بحقه. فالجاهل الذي ما يكون الحكم منجز بحقه وبالتالي لا يعاقب هو خصوص الجاهل القاصر، أما المقصر لا منجز ومعاقب. فارق القاصر عن المقصر، القاصر هو ذلك الذي فحص ويأس، المقصر ذلك الذي لم يفحص ولم يبادر إلى رفع جهله. زين، ضرورة أن التكليف طبعا القاصر والمقصر في ضوابط متعددة لتمييز القاصر على المقصر، يعني مو هذا الضابط النهائي الذي ذكرته أنا. ضرورة أن التكليف إنما يتنجز بوصوله، بوصوله يعني بوصوله بالعلم به مقصودة، بأي نحو من أنحاء الوصول ولو بالعلم الإجمالي. ها شو يريد يقول؟ يقول التكليف إنما يتنجز في حقك، بس هو ضمضم قضية بمنجزات ثلاثة، مرة بالعلم التفصيلي يتنجز التكليف، ومرة بمن؟ مرة ساعدني بالعلم الإجمالي، بالعلم الإجمالي. مرة بالعلم التفصيلي شنو؟ والله أدري أن هذا الكتاب مو إلي، هذا كتاب الشيخ، علم تفصيلي، بعد يصير أنا أتصرف فيه لو ما يصير، ما يصير، يتنجس في حقك فرمة التصرف. مرة لا، علم إجمالي شنو؟ والله أدري لو هذا لو هذا للشيخ، والشيخ ما يرضى أن أتصرف بكتابه، هنا عندي علم إجمالي، فهذا منجز أو ما منجز؟
منجز.
هذا اثنين، ولذلك قال شوف عبارته، قال بأي نحو من أنحاء الوصول ولو بالعلم الإجمالي. هذا عندي صار إذا علم مرة تفصيلي مرة إجمالي. وبعد عندنا شنو؟ ما جاب الشيخ بس أنا جيبه. عندنا 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 العلم التعبدي. العلم التعبدي هم شيء يكون منجز للتكليف. العلم التعبدي هم منجز للتكليف. شنو العلم التعبدي؟ بينه، بين حتى ترى بالمناسبة البينة حتى وإن لم تورث عندك الاطمئنان، هي البينة حجة، هي البينة حجة. علم تعبدي الله جعله هذا شنو؟ علم. قال لك البينة والله هذا الكتاب مؤلف، خلص منجز، حتى وإن كنت بقلبك شاهد وسائل البينة يجوز تكتب، بس طالما هم شهود اثنين عدول سيكون كلامهم حجة. ولذلك أكو كلام في القواعد الفقهية، البينة إنما تكون لها الحجية فيما إذا أفادت الاطمئنان، لو حتى وإن لم تفد الاطمئنان. هناك ايش قالوا الجماعة؟ قالوا البينة حجة حتى وإن لم تفد، حتى وإن لم تفد الاطمئنان. زين، هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه، وإنما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أن الأمر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة أو الأصل، وقد عمل المكلف حسب الفرض على خلافه اتباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل المخالف للواقع، فهل يجب على المكلف امتثال الأمر الواقعي في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنه لا يجب شيء عليه بل يجزي ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به؟ هاي انتهى الصراحة شوية، ثم راح يدخل في صور المسألة. قال ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق تارة يكون بالأمارة وأخرى بالأصل، ثم الانكشاف على نحوين، انكشاف على نحو اليقين. شلون انكشاف على نحو اليقين؟ أنا سمعت من الإمام، بس مو بعد سمعت من الإمام، بعد صار عندي تواتر، تواتر ترى هم يفيد اليقين، وانكشاف بمقتضى حجة معتبرة، فهذه صور أربعة. والاختلاف البحث في هذه الصور مع اتفاق صورتين منها في الحكم، وهما صورتا الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل، إذن راح يبغى صورتي شنو؟ وهما صورتا الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى الأصل. نأخذ البحث في كم مسألة؟ ثلاث مسائل. الأولى الإجزاء في الإمارة، في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا. إخواني بعدها بينت الأمارة، كل الأمارة طبعا إن شاء الله بالكفاية تأخذون، يسمونها الدليل، يسمونها الطريق، يسمونها الحجة بالمصطلح الأصولي، وراح هناك إن شاء الله بالجزء الثالث نبين أن للحجة ثلاث إطلاقات، الحجة بالمعنى المنطقي، الحجة بالمعنى اللغوي، الحجة بالمعنى الأصولي. الحجة بالمعنى الأصولي شنو؟ الحجة بالمعنى هي الأمارة. شنو هي الأمارة؟ الأمارة كل ظن قام الدليل الشرعي القطعي على اعتباره، إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، وأخرى في الموضوعات كقيام البينة ساعدني ساعدني على على شنو طهارة، مرة قيام البينة على وجوب ومرة شنو قيام الأمارة على من على طهارة. طب هذا موضوع كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ منه ثم بانت نجاسته. والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات. أما في الأحكام ليش الإمامية قالوا بالأحكام بس خل أبين مطلقا داخل وخارج وموضوعات الأحكام زين. أما في الأحكام ليش قالوا الجماعة الإمامية أخواني ليش قالوا؟ قلت له نحن الهوية الشيعية عندنا مركبة من جزئين. شنو من جزئين؟ الجزء الأول أننا نعتقد بأن أحكام الله عز وجل تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فالله عز وجل حينما أوجب صلاة الظهر لمصلحة في صلاة الظهر، والله حينما حرم الخمر أكيدا لمفسدة في 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 الخمر. ما أدري أنت ستعرف ما تعرف هذا مسؤوليتك، هذا تعرف أو ما تعرف. اليوم أكو بعض الكشفيات الحديثة والنظريات الحديثة يريد يفلسف بعض الأحكام الشرعية، يقول هذا ترى الله حرمه ويذكر لك فالديباجة من الأسباب والعلل. مو واضح أن هذه أسباب وعلل. المفاسد الحقيقية في متعلقات المحرمات ما ندري بها، لكن إجمالا نعتقد أن هذا الله لما حرمه لابد أكو شنو فيه مفسدة، هذا لما أوجبه أكو فيه مصلحة، هذا ليش خلاه مستحب بمصلحة لكن ما تبلغ درجة الإلزام، هذا ليش الله جعله مكروه بمفسدة لكن ما تبلغ درجة الإلزام. هذا إذن الجزء الأول من هويتنا الشيعية خلافا للأشاعرة. الأشاعرة يعتقدون أن أحكام الله جزافية واشتهائية واعتباطية وأنها ليست تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. إذن هذا الجزء الأول من هويتنا. الجزء الثاني بهويتنا شنو؟ الأمارات الذي نصبها الشارع الشريف خبر الآحاد والإجماع والسيرة، هاي لا نعتقد دائما أنها تصيب الواقع بل قد تخطئ الواقع، هذا هم نسلمه. لذلك يسمونا أصحاب مسلك طريقية، ولذلك إجت المقولة المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فهاي الأمارة قد تصيب الواقع وقد تخطئ. من ناجة شبهة ابن قبة قال يا أبي إذا الأمارة تخطئ الواقع ليش الله نصب قال أخذ بقول زرارة؟ مو الله قال لنا اخذ قول زرارة؟ ليش الله قال لنا اخذ قول زرارة والحال الزرارة قد شنو يضيع علينا مصالح الواقع تفويت الواقع؟ هاي شبهة ابن قبل، شبهة ابن قبل اللي قلت هذا السيد الشهيد يقول لها فضل على علم الأصول ودفعت عجلة علم الأصول. حكاية الحكاية قال تشريع الحكم الظاهري إما يلزم منه نقض الغرض أو تفويت مصالح الواقع، ومنه انفتحت مدارس، مدرسة السببية الأشعرية، سببية معتزلية، مصلحة سلوكية، مسلك الطريقية. جماعة نحن الطريقية ايش قالوا؟ قالوا الأمارة إن أخطأت الواقع بل صحيح مصلحة تحصل أو ما تحصل؟ ما تحصل، ما تحصل خلاص، يعني يوم القيامة سجلك دفترك ما بيش تنام. بس بعد شنو؟ إذن ليش الله شرع الأمارة؟ يقول فائدتها شنو؟ المعذرية، أن يوم القيامة أنت لا تعاقب فقط وفقط، أما دفترك وسجلك شنو؟ ما بي للأسف الشديد، هذا مسلك الطريقية. قال أما في الأحكام فلأجل اتفاقهم يعني الشيعة على مذهب التخطئة الذي هو يعني الطريقية، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم. طبعا الجاهل مكلف بالأحكام كالعالم في رتبة، في رتبة تنجيزيته أو في رتبة فعليته، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم، غاية الأمر أنها غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر حين جهله، وإنما يكون معذورا المخالفة لو اتفقت له باتباع الأمارة، إذ لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع. شوف إيش قال، لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا محضا شنو لتحصيل الواقع، بينما راح يذكر نظرية السببية يقول الأمارة عند أصحاب السببية مو لتحصيل الواقع وإنما شنو لإيجاد الواقع ولخلق الواقع. قال ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذور بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسد الواقع ويغني عن الواقع. يعني بعد سجلك يقول لك أنت إذا الآن أنا صليت صلاة الجمعة وبالأربع العصر اكتشفت أن الواجب عليه اليوم شنو صلاة الظهر، على مسلك الطريقي إيش قالوا؟ أو اليوم صليت الجمعة وبعد المغرب اكتشفت قال للإمام لا ترى الواجب اليوم عليك شنو صلاة الظهر أولا أعاقب لو ما أعاقب
لا.
لأن عملت بالأمارة بس شي يقولوا لك يقولوا لك أكو مصلحة أنت حصلتها لو ما حصلتها ما حصلتها فقوم أقضي صلاة الظهر أقضي صلاة الظهر أما صلاة الجمعة التي دلتك عليها الأمارة يقول ما بيها مصلحة الأمارة دلتك على شيء لا مصلحة فيه ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا أنه بقيام الأمارة على وجوب راح طبعا يذكر نظرية السببية المعتزلية ويهمل الحديث عن السببية الأشعرية وأنا بينت ليش أهمل الحديث عن السببية الأشعرية فيما سبق ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا أنه بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم ضرورة أنه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع لأنه قد أتى بما يسد مسده ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة أي أن أحكام الله تعالى تابع لآراء المجتهدين وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها قلنا شنو التصويب المعتزلي قلنا الله باللوح المحفوظ عنده أحكام شنو عنده أحكام صلاة الظهر واجبة لكن الفقيه إذا قال صلاة الجمعة واجبة شنو يتبدل ذلك إذا يتبدل ذلك الحكم بعد وهذا صلى هذا المكلف بعد نقول بالإجزاء وما نقول بالإجزاء نقول بالإجزاء ليش حصل مصلحة واقعية حصل مصلحة واقعية فإنه يكون عليه كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكما من الأحكام والتصويب بهذا المعنى ها اكتبتوا لي زين ليش رفضت مسلك السببية المعتزلية الأشعرية. لا الأشعرية ما أتكلم عنها ما أتكلم السببية المعتزلية ليش رفضتها شيخنا المغفر قال لأن الإجماع الشيعة قائم عليها على رفضها فأنا أرفضها أنا المغفر ليش لأنني لست بدعا عن ذلك الإجماع الإجماع الشيعي قام على أن المجتهد يخطأ ويصيب هذا الإجماع الشيعي اللي قائم على أن الفقيه يخطأ ويصيب هذا دليل على رفض مسلك السببية قال والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت الإمامية على بطلانه وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة وأما القول بالمصلحة السلوكية المصلحة السلوكية بعد أنا وضحت شيء أي أن نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوده يعني إخواني لو الشيخ الأنصاري هو الذي نادى بمن بالمصلحة السلوكية وقلت أنا المصلحة السلوكية هي برزخ بين الطريقية وبين السببية وليش الشيخ الأنصاري رفع راية المصلحة السلوكية رفع راية المصلحة السلوكية للتغلب على شبهة ابن قبة للتغلب على شبهة ابن قبة شبهة ابن قبة كان يقول بابا شلون الله يشرع أحكام أنا ضربت مثال بالأمس مو ضربت مثال قلت لكم أكو كنز في النجف الأشراف أكو كنز وأنتوا حتى تحصلون على هذا الكنز رجعوا في معرفة واكتشاف هذا الكنز إلى ابني هو الكنز وين تحت ضريح أمير المؤمنين رجعتوا أنتوا إلى ابني أنا العاقل الحكيم رجعتوا إلى ابني قال لكم الكنز تدرون وين قال لكم شارع المدينة فهذا الله يشترى سوى الله يتسوى هو بن قبة يقول الله يتسوى يقول هي الكنز بصلاة الظهر وإذا زرارة يوديني وين شلون يسوي شيء فليش يفوت عليه مصالح الواقع هذا ولذلك قلت السيد الشهيد في الحلقة الثالثة بداية الحلقة الثالثة أفضل من كتب السيد الشهيد كتب حقيقة الحكم الظاهري وهناك له جولات السيد الشهيد أما في كتب أعلام ما تكلموا بهذا المطلب الشيخ الأنصاري إجا قال صحيح الأمارة إذا قادتك إلى هي هو الواجب شنو صلاة الجمعة والأمارة وين دلتك صلاة الظهر أنا أقول وفاقا لإخواني الإمامية في صلاة الظهر تحدث مصلحة ولا ما تحدث ما تحدث زين قل له إيه شلون بالنتيجة راحت عليك مصالح الواقع صلاة الظهر بها 10 حسنات يقول لك إيه الله يعطيك 10 حسنات بس يعطيك مو لأنك صليت صلاة الجمعة وإنما لأنك اتبعت الأمارة ففي اتباع الأمارة مصلحة لذلك سماها المصلحة السلوكية نفس اتباعك للأمارة وأنك صدقت الثقة يعني وبعبارة أخرى ما أدري تقبلها لو ما تقبلها مني الله ينطيك 10 حسنات ويوم القيامة يكون سجلك مو فارغ بعشر حسنات ينطيك لا لأنك صليت صلاة الجمعة كما كان يقول أصحاب السببية المعتزلية، وإنما لذلك الفعل الجوانحي، لذلك الفعل القلبي، لأنك انقدت إلى الأمارة، انقدت إلى الإمارة واتبعت الإمارة، يعطيك لذلك الانقياد الجوانحي، يعطيك جزء 10 حسنات. التفتوا شو يقول؟ قال: وأما القول بالمصلحة السلوكية، أي أن نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع الذي هو صلاة الظهر، مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل اللي هو صلاة الجمعة الذي أدت الأمارة إلى وجوبه، فهذا قول لبعض الإمامية. وهو من الإمامية؟ ليش جاب؟ ليش؟ قال: لتصحيح، يعني للتغلب على شبهة ابن قدام، لتصحيح جعل الطريق والأمارات. الطريق شنو؟ نفس الأمارات. الطريق نفس الأمارات. قلنا الأمارات شنو عبر عنها؟ الأمارات، الطرق، الدليل، ما أدري شنو، الحجة. لتصحيح جعل الطريق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل العلم على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله، ولكنه على تقدير صحة هذا القول. طبعا على تقدير صحة هذا القول، هو الشيخ شنو؟ ما يرتضي هذا القول. ليش ما يرتضي؟ أنا هم بينت بالأمس، لا يقتضي الإجزاء أيضا. ليش؟ ليش لا يقتضي الإجزاء؟ يقول لأنه أنت التفت لجيدا، يقول هذا هم ما يقتضي الإجزاء لا في داخل الوقت ولا في خارج الوقت. ليش؟ يقول لأن نظرية المصلحة السلوكية، إذا أنت أفرض صليت صلاة الجمعة، وهو الواجب شنو؟ مع الأنصار، مع الأنصار صلاة الواجب شنو؟ بالأربع العصر اكتشفت أن شنو؟ صلاة الجمعة الظهر اللي واجب. هنا أنت الله الأمارة شوتت عليك، هنا الأمارة شوتت عليك، فوتت عليك مصلحة شنو؟ فضيلة أول الوقت. فنظرية المصلحة السلوكية يقولوا لك فضيلة مصلحة أول الوقت إيش قد؟ 2 درجة. 2 درجة. أنا أصحاب المصلحة السلوكية راح أعطيك إيش قد؟ درجتي. بس تبقى أنت مطالب بما بثمان درجات، جيب صلاة الظهر 8 درجات، بعد تجيب 8. أما ذيك الدرجتين أنت كان المفروض تحصل على 10 درجات، بما أنه الأمارة فوتت عليك أول الوقت تنطيك درجتين. أما الـ8 درجات على الأصل الفعل أنت كنت تجيبها، هذا إذا اكتشفت الخطأ وين؟ في داخل الوقت. أما إذا اكتشفت الخطأ بعد الوقت، نقول لك الأمارة شقد فوتت عليك؟ أفرض في صلاة الظهر مصلحة 10 درجات، 5 درجات للوقت. إذا صليت صلاة الظهر بالوقت تعطى 10 درجات، إذا صليتها خارج الوقت شقد تعطى؟ 5 درجات. مو هيجي القضاء، هيجي الأداء بـ10 درجات، القضاء بيشقد. فأنا إذا اكتشفت في آخر بعد الوقت، نظرية المصلحة السلوكية تنطيك 10 درجات أو تنطيك 5 درجات، فأنت تكون مطالب بمن؟ يقول لك قوم أقضي، لأن أنت أقصى ما أعطتك نظرية المصلحة السلوكية كم درجة؟ 5. وأنت تكون مطالب بمن؟ بالخمسة الأخرى. التفتوا لجيدا. أي المتابعة، لكن ما تعطيك كل الثواب، المتابعة تعطيك بمقدار ما فوتت عليك المتابعة. إيش قد فوتت عليك المتابعة؟ درجتين، تقول درجتين، تكون مطالب بـ8 درجات. فوتت عليك المتابعة 5 درجات، الله يعطيك 5 درجات، تكون مطالب بال، يعني الضرورات تقدر بقدرها. هاي نظرية المصلحة السلوكية، أنا تعبيرنا الدارج قطر بالقطار. زين، ولكنه على تقدير صحة هذا القول لا يقتضي الإجزاء أيضا. ليش؟ قال: لأنه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الأمارة في الوقت أو في خارجه. توضيح ذلك أن المصلحة السلوكية المدعات هي مصلحة تدارك الواقع، باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حالة تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوت عليه الواقع. هو ليش الله قال لي ارجع على زرارة الذي بالكوفة؟ معناه أنا أقدر أروح للإمام الصادق أحصل العلم من الإمام الصادق. قال: لما جعل الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع، الذهاب إلى المدينة وطرق أبواب بيوت الأئمة، فإنه قد فوت عليه الواقع، فلا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الأمارة. واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر. ودوم ما عدنا احنا شيء مفتوح، ما عدنا رصيد مفتوح. أصحاب المصلحة السلوكية عدنا رصيد كلش مضغوط، أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت اللي هي كم درجة؟ درجتين. وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت، أما مصلحة أصل الفعل اللي هي 5 درجات فلم تفت من المكلف لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف. فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الإجزاء؟ واضح كلام الأنصاري؟ زين، وأما في هذا كل الذي تقدم كان في دائرة الأحكام، وأما في الموضوعات فالظاهر أن المعروف عندهم أن الأمارة فيها قد أخذت على نحو الطريقية كقاعدة اليد والصحة وسوق المسلمين ونحوها، فإن أصابت الواقع فذاك، وإن أخطأت فالواقع على حاله، ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع. غاية الأمر أن المكلف معها معذور عند الخطأ، وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام، والسر في حملها على الطريقية. يقول ليش حملت الأمارات في الموضوعات على الطريقية؟ يقول أولا ما عندنا إجماع، يقول ما عندنا إجماع على حملها، على بطلان حملها على السببية، هذا فليعلم. بخلاف هناك عندنا كان شنو كان إجماع، بس يقول نفس اللسان الذي دلني على الأمارة في الموضوعات هو عين اللسان الذي دلني على الأمارة وين في الأحكام. وبما أن اللسان في الأحكام هو لسان طريقية، أنا هسه اتركني من الجانب العلمي، اتركني نرجع على وجدانيات. لما أقول لك خذ بقول الثقة، خذ بقول الثقة، شنو نفهم احنا بحث استظهاري؟ ماذا نستظهر؟ أن قول الثقة، قول الثقة فيه تأسيس لمصالح واقعية وراء مصالح الواقع. لو معنى خذ بقول الثقة أن الثقة جهاز أمين لاكتشاف الواقع، فأنت شو تقولون؟ جهاز أمين لاكتشاف الواقع. وبعبارة أخرى لما أقول لك خذ بقول الثقة يعني الثقة طريق، طريق لمن؟ إلى كشف الواقع. الشيخ يقول نفس اللسان الذي دلنا على في الموضوعات على حجية الأمارة في الموضوعات هو نفس اللسان الذي دلنا في الأحكام، وبما أن اللسان الذي في الأحكام نستظهر منه الطريقية، نستظهر منه الطريقية لا السببية ولا الموضوعية، فإذا هنا لابد نستظهر ماذا؟ الطريقية. قال والسر في حملها على الطريقية هو أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع، لا أن القول بالموضوعية هنا، بالموضوعية عن السببية، بالموضوعية عن السببية، لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية كالأمارة في الأحكام. هنا ما عندنا إجماع على بطلان ما عندنا إجماع على بطلان السببية في الأمارة في الموضوعات، وعليه فالأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام. الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا، بس خل أمن هجلك المطلب هذا، عندنا مجال لو ما عندنا بس قال أنا نهجك شراح أتكلم بهذا المطلب. إذن بحث الأمارة انتهينا منها، هسه شنو عندنا؟ بس قال أبين لك أجواء المسألة ثم خطوط المسألة. أجواء المسألة شنو؟ أنا ثوبي الصبح، الصبح شنو كان؟ طاهر. لما طلعت من البيت أو لما طلعت من البيت بالليل علقت ترى يصير عندنا علقت وعندي جهال بالبيت، الجهال هم ما يتوقفون من طهارة ونجاسة، معلق العباية بالبيت بالليل والله طاقة تون نطلعها من الغسالة وعليك. بس الأولاد يلعبون بالاستحضار بالديوانية، فالصبح ردت أصلي صلاة الفجر قبل أن أصلي ألبس العباية، قلت هاي خاف من جسوم هذول الجهال. إيش قالوا الجماعة؟ قالوا لا تنقض الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشكل، تبني على طهارتك. الحمد لله رب العالمين لبست العباية وصليت. لما صليت وأنا أتريك المرة قالت لي، قالت لي أقول لك تبين صليت؟ قلت لها العباية كاسف والعباية البارحة الجهال على أساس اليوم أغسلها، بس أنا نسيت أقول لك لعبوا بها الجهال ونجسوا العباية الذي أنت صليت بها. طبعا فرض المسألة أن كلام المرأة شنو؟ هاي هم ساعدني وخلصت تقول لي قد كلام المرأة ما يورد اليقين، لا أفرض أن كلام المرأة، أما أنا فليش أعتقد بقدسية هذه المرأة أو مو أعتقد بقدسية، مرات أخاف من المرأة إلى الحد الذي يوصل حد اليقين. هذا بعد
هذا
يفيد القطع، فقلت لها كلامك نافذ، فأورثت القطع عن هذه العباءة نجسة. شنو نقول؟ نعيد الصلاة لو نعيد؟ هاي أجواء المسألة. الشيخ شي يقول شراح أتحدث بثلاث نقاط، وهذا هم مطلب ثري أسترع الانتباه إلى النقطة الأولى تحرير محل النزاع، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية رأي الشيخ المظفر في المسألة، هل يقول بالإجزاء أو عدم الإجزاء؟ هاي اثنين. ثلاثة رأي الشيخ الآخوند في المسألة، طبيعي رأي الآخوند وبعد منه وتلميذه الأصفهاني راح يكون عندهم رأي شنو؟ مخالف لمن؟ رأي رأي من؟ رأي العدد. عندنا ثلاث نقاط، ثم هو بالهامش يذكر شيء هسه ما أدري هسه بس احفظ لك ديباجة. إذا أول شيء تحرير محل النزاع، اثنين رأي الشيخ المصنف في المسألة، ثلاثة رأي الآخوند وتلميذه الأصفهاني، وراح يجيب لنا رأي الآخوند. لذلك هاي من القضايا إن شاء الله لما توصلون بالكفاية، هاي من اللمسات اللي قاله الشيخ الآخوند أحيانا يفكر بعقلية سنية. هذا من المطالب اللي شنو الشيخ الآخوند قد بعض وسم الشيخ الآخوند في هذا المطلب أنه يعتقد بفكرة التصويب شنو المعتزلي، هاي النظرية اللي راح أبينها. فلذلك قالوا شلون اليوم الشيخ الآخوند يفكر بهذه العقلية السنية. هاي ثلاث نقاط. ثم بالهامش يقول أكو فد واحد علم من أعلام الطائفة قاعد ركبه ونص إلمن للآخوند، يا هو الميرزا النائيني. الميرزا النائيني هواي متأذي من حكاية الآخوند، بس هو ما مبين. قال وقد تعرض الميرزا النائيني لمناقشات يطول ذكرها وهي أعلى من مستوى كتابنا. فإذا إحنا هذا بعد فضول، بما أن الشيخ ما تعرض إلى مناقشة النائيني للآخوند، إحنا شنو بعد نزل الستار على هذه المناقشة. أنتوا يبقى الأخوة اللي يريد يطالع مطالعة أرفع. إذا إحنا مطالبين، نحن والكتاب مطالبين بهذه القضايا الثلاثة: تحرير محل النزاع، رأي الشيخ المصنف في المسألة، المخالف في المسألة هو الآخوند وتلميذ الأصفهاني. فماذا قال الآخوند؟ ماذا قال الأصفهاني؟ ماذا قال المظفر؟ وكيف نحرر محل النزاع؟ للحديث الصلاة إن شاء الله تأتي غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.